بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 37 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في النكرة والمعرفة، وما زلنا في الضمير. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وجوب اتصال الضمير متى أمكن؟ هذه هي المواضيع الأخيرة من موضوع الضمير. فبعد أن تكلمنا عن الضمير وأقسامه المتصل والمنفصل، وما كان في محل رفع ونصب وجر، الآن نأتي إلى حكم من أحكام الضمير. هذا الحكم ماذا يقول؟ يقول بأننا عندما نستطيع أن نعبر بالضمير المتصل لا يجوز أن نأتي بالضمير المنفصل، فلذلك في التعبير الأصل هو المتصل. أنت تستطيع أن تقول جلست، إذن لا يجوز أن تقول جلس أنا. أكرمتك، لا يجوز أن تقول أكرمت إياك. فمهما أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه والتعبير بالضمير المنفصل. قال: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه، يعني هاي أشرت أين في المتن، لأن هو الآن بصدد شرح متنه رحمه الله تعالى. لما ذكرت أشرت، هذا جواب لما. أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول مثلا قام أنا، وإنما تقول قمت. لا تقول أكرمت إياك، تقول أكرمتك. لا تقول، لماذا لا تقول؟ لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك. فهذا إذن هو السياق العام، القاعدة العامة، عندما يمكن الإتيان بالضمير متصلا لا يعبر عنه منفصلا. هل هناك مواضع ومواطن يعني لا يمكن التعبير عن الضمير متصلا؟ الجواب نعم، في ابتداء الكلام وبعد إلا. في ابتداء الكلام على سبيل المثال، عندما تقول مثلا أنا قمت، لا يمكن هنا بدل أنا أن تأتي بالتاء تو. ففي ابتداء الكلام عندما يكون الضمير مبتدأ أو دخل عليه ناسخ من نواسخ المبتدأ، ففي هذه الحالة لا يمكن الإتيان به إلا منفصلا. هذه الحالة الأولى التي يتعذر فيها الإتيان بالضمير متصلا. الحالة الثانية إذا وقع بعد إلا، مثلا هنا في المثال ما قام إلا أنا، لا يمكن أن تقول ما قام إلا تو. ما أكرمت إلا إياك، لا تقول هنا ما أكرمت إلاك، فلا يجوز هنا الإتيان بالضمير متصلا. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر مثالا للحالة التي لا يجوز فيها الإتيان بالضمير متصلا، وهو الوقوع بعد إلا، ويضاف على ذلك أيضا إذا وقع في أول الكلام يعني الضمير. وهناك من العلماء من زاد على ذلك أيضا في الحواشي وفي الكتب المطولة. لكن أهم أمرين هو ما ذكرته لحضراتكم، إذا وقع الضمير في أول الكلام أو إذا أتى بعد إلا. والحالات التي ذكروها يعني في الغالب هي تعود للضمير إذا وقع في أول الكلام، لأنه مثلا قالوا إذا دخل عليه ناسخ من النواسخ، هذا أيضا يكون في أول الكلام، يعني باعتبار الأصل أنه في الأصل هو كان مبتدأ. طيب، قال فإن الاتصال هنا متعذر، لا يمكن أن نأتي بالضمير متصلا. لماذا؟ لأن إلا مانعة منه، مانعة من اتصال الضمير، فلذلك جيء بالمنفصل، يعني جيء بالضمير المنفصل. لماذا لا يجوز الابتداء، أو لماذا لا يجوز التعبير بالضمير في حال الانفصال إذا أمكن الإتيان به متصلا؟ لا يجوز ذلك لأن الضمائر عندما وضعت في اللغة العربية وضعت للاختصار، يعني عندما تقول مثلا زيد أكرمته، هذه الهاء جيء بها للاختصار، بدل أن تقول زيد أكرمت زيدا، هذه تصير إطالة، فعبرت بدل ثلاثة أحرف بحرف واحد. إذن الأصل في وضع الضمير هو أنه وضع للاختصار، فلذلك عندما نخير ما بين الاتصال والانفصال نختار الاتصال، لأن التعبير بالمتصل هو أيضا أخصر من التعبير بالمنفصل، فأصل وضع الضمير لغرض الاختصار، ولأنه التعبير بالمتصل فيه اختصار أكثر من التعبير بالمنفصل، لذلك وجب التعبير بالمتصل إذا أمكن ذلك. يتعذر التعبير بالمتصل، يتعذر التعبير بالمتصل إذا كان في أول الكلام أو إذا كان بعد أداة استثناء. عندما نقول أداة استثناء هذا يكون يعني أشمل من إلا، مثلا خلا، عدا، أيضا نفس الحكم يأخذ، ما رأيت أحدا خلا زيدا، حاشا زيدا، لا يكون زيدا، وهكذا. مواضع جواز فصل الضمير مع التمكن من وصله، كما قالوا لكل قاعدة شواذ. هذه القاعدة التي وضعناها الآن التي تقول لا يجوز التعبير بالضمير المتصل، لا يجوز التعبير بالضمير المنفصل إذا أمكن الإتيان به متصلا، لا يجوز التعبير بالضمير المنفصل إذا أمكن الإتيان به متصلا، هذه القاعدة لها ماذا؟ لها استثناءات، لها شواذ. نأتي الآن إلى استثناءات هذه القاعدة. فلذلك الذي طبع هذه النسخة جزاه الله خيرا، طبعا هو الذي وضع هذه الترجمات هنا تسهيلا على الطلاب، وهي خطوة مباركة وحسنة. فقال مواضع جواز فصل الضمير الإتيان به يعني منفصلا مع التمكن من وصله، يعني هنا في مواضع عندنا يمكن أن نأتي بالضمير متصلا لكن يجوز أن نأتي به منفصلا، ذلك قال جواز، يعني أنت تستطيع أن تأتي به متصلا لكن يجوز لك أيضا أن تأتي به منفصلا. هذه المواضع يعني باختصار هي عبارة عن الأفعال التي تنصب مفعولين، وكما تعلمون أن الأفعال اللي تنصب مفعولين إما أنه المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، هذه أفعال القلوب الأفعال الناسخة، ظننت زيدا جالسا، وإما المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبرا كما في أعطى مثلا. فإذا كان الأصل مبتدأ وخبر، فالأفضل هو ماذا؟ الأفضل هو الفصل. إذا لم يكن الأصل مبتدأ وخبرا، فالأفضل هو ماذا؟ الوصل. لاحظوا ماذا نقول، عبارة الأفضل يعني ليس الواجب، يعني في الحالتين يجوز التعبير بالمتصل والمنفصل، لكن نأتي إلى جانب الأفضلية. وكذلك أيضا عندنا كان، يجوز إذا كان الخبر ضميرا متصلا يجوز التعبير به منفصلا، مثلا كانه أو كان إياه، الوجهان جائزان مع ترجيح أحدهما كما سيأتي. فقال: ثم استثنيت من هذه القاعدة، استثنيت ماذا؟ صورتين يعني حالتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. قلنا القاعدة العامة إذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل، لكن هذه حالات استثنائية. وضابط الأولى يعني ضابط الصورة الأولى، وقلنا هناك فرق بين الضابط والقاعدة، كلاهما الضابط والقاعدة يجمع مسائل مختلفة أو متفرقة، لكن الضابط يجمع مسائل متفرقة في باب واحد، والقاعدة تجمع مسائل متفرقة في أبواب شتى، أبواب كثيرة. فعندما تسمع قاعدة معنى هذا شيء يعني في أبواب كثيرة، وعندما تسمع ضابط يعني في باب ضيق معين، وأحيانا يعبر بالقاعدة في الموطنين. يعني هنا لو كان يقول وقاعدة الأولى أيضا كان الكلام سديد، لكنه في الغالب هو الضابط إذا كانت الجزئيات في باب واحد. وضابط الأولى يعني ضابط الصورة الأولى. الصورة الأولى كيف تكون؟ التي يجوز فيها الموضعان. طبعا بعد ما يذكر الضابط الصورة الأولى والصورة الثانية يأتي إلى ترجيح أحدهما، كلاهما جائز، لكن أحيانا الأرجح هو التعبير بالمتصل، أحيانا الأرجح لا، التعبير بالمنفصل مع جواز الطرف الثاني أيضا. وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين. إذن هنا يأتي عندنا ضميران، الضمير الذي يجوز فيه الوصل والفصل هو الضمير الثاني، أن يكون الضمير ثاني ضميرين. طيب إيش يكون أولهما؟ قال أولهما أعرف من الثاني، أولهما أعرف من الثاني. أعرف هنا نقف عندها، نحن تكلمنا في المعرفة والنكرة وقلنا أنه المعرفة تنقسم على أقسام، وأعرف المعارف لفظ الجلالة، ثم بعد ذلك الضمير، ثم العلم، ثم إلى آخره. طيب هذا الضمير قسمناه إلى متكلم مخاطب غائب، هذا الضمير أيضا هو في الحقيقة في داخله أيضا هناك ما هو أعرف من الآخر، فضمائر المتكلم هي أعرف من ضمائر المخاطب، ضمائر المخاطب هي أعرف من ضمائر الغائب. هنا كلمة أعرف توحي أنه الضمير فيه ما هو أعرف من الآخر. الجواب نعم، عندنا متكلم أنا نحن إياي إيانا، وعندنا مخاطب أنت أنتما أنتم إياك إياكما إياكنا، وعندنا غائب. ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. فعندما يقول هنا أولهما يعني أول الضميرين أعرف من الثاني، بمعنى إذا كان الضمير الأول للمتكلم الثاني إما مخاطب أو غائب، إذا كان الأول مخاطب الثاني لازم يكون غائب، فأولهما إذن أعرف من الثاني. إذن أن يكون أن يكون الضمير ماذا؟ ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. فلذلك هنا مثلا عندنا يعني لازم يكون هناك إيش؟ يكون عندنا ضميرين. لو كان فقط ضمير واحد لا يجوز فيه إلا الوصل. مثلا تقول زيد أكرمه أو زيد أكرمه أخوك، لا يجوز أن تقول زيد أكرم إياه أخوك. أكرمه ضمير واحد فقط متصل بالفعل، لا يجوز فيه إلا ماذا؟ لا يجوز فيه إلا الوصل. قال وليس، طيب وليس مرفوعا، يعني الضمير الأول لا يكون مرفوعا، وإنما هذا الضمير الأول يجب أن يكون منصوبا. مثاله سلنيه خلتكه. هنا سلنيه ليس المقصود بسل يعني من السؤال والاستفسار، وإنما سلنيه يعني أطلبه مني، لأنه سل تأتي بمعنى استفهم وتأتي أو استفهم وتأتي سل بمعنى أطلب. سلنيه الضمير الأول هو الياء، الضمير الثاني هو الهاء. لاحظوا هنا الياء للمتكلم والهاء للغائب، إذن الضمير الأول هو أعرف من الضمير الثاني. خلتكه الضمير الأول هو الكاف والضمير الثاني هو الهاء. لا تنظروا إلى التاء خلت، هذه فاعل لا علاقة لنا بها، نحن نتكلم عن ضميرين كلاهما في محل نصب. الفاعل لا علاقة لنا به، يعني هنا خلتكه هي عبارة عن أربع كلمات، خال فعل ماضي والتاء فاعل، كاف مفعول به أول، هاء مفعول به ثاني. فهنا إذا خلتكه الكاف للمخاطب والهاء للغائب، وقدمنا الأعرف اللي هو الكاف المخاطب على الهاء اللي هو للغائب. في هذا التعبير قال يجوز أن تقول فيهما سلني إياه بدل سلنيه، خلتك إياه بدل خلتكه. بعد ذلك قال وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، هذا الذي ذكرته لحضراتكم قبل قليل. لماذا قلنا ذلك؟ لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب يعني لأن ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندنا أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعاً، سلنيه خلتكه، يجوز أن تقول في ذلك سلني إياه خلتك إياه. ضابط الثاني، هذا ضابط الأول، طبعا هذا الضابط في الأول هذا سيشمل ماذا؟ سيشمل الأفعال التي تنصب مفعولين وليس أصلهما مبتدأ وخبر سلنيه، والأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر خلتكه. إذن عرفنا الآن لماذا مثل بمثالين سلنيه خلتكه. الأول نصب مفعولين، نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. الثاني نصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. كملنا هذا الكلام، الآن نأتي إلى ضابط الثاني، القاعدة في الصورة الثانية. وضابط الثانية يعني الصورة الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقاً بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، والثاني نحو الصديق كانه زيد. لاحظوا الصورة الثانية أن يكون الضمير خبراً. لماذا؟ خبراً لكان، يعني يكون في محل نصب. عندما نقول خبرا لكان، إذن في محل نصب، أو إحدى أخواتها. سواء كان هذا الضمير، كان يعني الضمير، مسبوقا بضمير آخر، هذا الضمير الآخر هو اسم كان، أم لا، يعني ما كان مسبوق بضمير هو اسم كان، وإنما كان اسم كان مثلا ضمير مستتر. فالأول أن يكون مسبوق هذا الضمير بضمير آخر هو اسم كان، نحو الصديق كنته. لاحظوا الكلام هنا في الهاء كنته، هذه يجوز فيها الاتصال والانفصال. ممكن أن تقول الصديق كنته أو الصديق كنت إياه، كلاهما صحيح. فهذا مثال لضمير هو خبر كان وهو مسبوق بضمير آخر، هذا الضمير الآخر هو التاء اللي هو اسم كان. الحالة الثانية في الضابط هذا، والثاني يقصد به أم لا، يعني أن لا يكون الضمير مسبوقا بضمير آخر هو اسم كان كما في كنته، لا ليس مسبوقا بأي شيء. مثاله الصديق كانه، لاحظوا الهاء هنا في كانه ليس مسبوقا بضمير متصل آخر هو اسم كان، وإنما مباشرة جاء بعد كان. أما كنته لا، الضمير الهاء مسبوق هنا بالتاء، أيضا هذا يجوز. لماذا ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هذا التفصيل؟ حتى لا أحد يتوهم أنه فقط عندما يكون هناك ضمير آخر قبل الهاء يجوز الوصل والفصل، لا أحد يتوهم هذا، لا أحد يتوهم أنه السبب الاستطالة والطول في الكلام، لا، هذه الحكم، هذا الحكم موجود في الصورتين، في الحالتين، سواء كان هذا الضمير مسبوق بضمير آخر أو لم يكن مسبوقا. الصديق كانه، يجوز أن نقول الصديق كان إياه. قال يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. الآن بعد أن فهمنا هذه المسألة نأتي إلى الأرجحية. عندنا الآن صورتان، الصورة الأولى عندنا فعل ينصب مفعولين، المفعول الأول متصل بالفعل، المفعول الثاني يجوز أن يكون متصل أو منفصل، وهذه الصورة الأولى سواء كان الفعل من النواسخ أو لم يكن، يعني سواء كان هذا المفعول الأول والثاني أصله مبتدأ وخبرا أو لم يكن. طيب الصورة الثانية، إذا أتتنا كان أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها، يجوز عندنا هنا إذا كان خبر كان متصلا بالفعل يجوز أن نعبر عنه في حال الانفصال، سواء ذكرنا اسم كان ضميرا متصلا أم لم نذكره. طيب الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل توجد هناك أرجحية يعني أولوية في التعبير؟ الجواب نعم، توجد هناك أرجحية وأولوية في التعبير، يأتينا الآن تفصيله. قال واتفقوا على أن الوصلة أرجح في الصورة الأولى. الصورة الأولى كانت إيش؟ إذا كان فعل يتعدى إلى مفعولين بشكل عام يعني، فيجوز في المفعول الثاني الوصل والفصل. قالوا الوصل أرجح في الصورة الأولى، لكن متى؟ إذا لم يكن الفعل قلبيا، يعني ما كان الفعل من أفعال القلوب، بمعنى لم يكن المفعول الأول والثاني أصله مبتدأ وخبرا. ما هو متى يكون المفعول الأول والثاني أصل مبتدأ وخبر؟ إذا كان الفعل قلبي. فإذا لم يكن من أفعال القلوب، الفعل قلبي يعني من أفعال القلوب، إذا لم يكن الفعل من أفعال القلوب فهنا الأرجح هو الوصل. لماذا الأرجح هو الوصل؟ لأنه نبقى نقول أنه الضمير جيء به للاختصار، وحالة الوصل هنا هي فيها اختصار أكثر من حالة الفصل، لكن الفصل أيضا يجوز لأن الكلام فيه نوع من الإطالة، فلذلك جاز الفصل. لكن يبقى الفصل، الوصل يبقى هو الأولى والأرجح والأفضل. وهذا يعني التعبير، قالوا في القرآن الكريم هو الذي جاء في القرآن الكريم، نحو سلنيه أعطنيه. لاحظوا هذه أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. ولذلك قال، لذلك أي لأنه هو الأرجح، لم يأتي في التنزيل يعني في القرآن الكريم إلا به، يعني إلا بصيغة وحالة الوصل، كقوله تعالى أنلزمكموها. لاحظوا هنا أنلزمكموها، هذه الهمزة هنا للاستفهام، ولا شك أن الاستفهام خارج عن معناه الحقيقي إلى معنى من المعاني المجازية، هذا ما يأتينا في علم البلاغة إن شاء الله تعالى. نلزم هذا فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نلزم تلزم، ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. المفعول الأول هنا هو الكاف، نلزمكم. المفعول الثاني هو الهاء. طيب هذه الواو ما هو دورها؟ هذه الواو هي عبارة عن إشباع ضمة الميم، يعني أصلها أنلزمكم، أنلزمكمها، أنلزمكمها، لكن لاحظوا فيها ثقل على اللسان، لأنه أتت عندنا ضمة وضمة وضمة، فلذلك أصبح الانتقال من هذه ضمة الميم إلى الهاء المفتوحة ثقيل، فيه ثقل، فعبر هنا بالواو أنلزمكموها. وهذه الواو ليست واو الجماعة، وإنما هي عبارة عن ضمة الميم التي أشبعت، يعني أطلنا الضمة، هذا معنى أشبعت، طولنا الضمة فصارت واوا. نفس هذا الكلام يقال إن يسألكموها، أيضا الواو هنا عبارة عن ضمة الميم التي أشبعناها. وأيضا المفعول الأول هنا الكاف، المفعول الثاني هو الهاء، ولا يخفى على حضراتكم أنه الكاف أعرف من الهاء، لأنها الكاف ضمير مخاطب والهاء ضمير غائب. فسيكفيكهم الله، السين هنا حرف تنفيس، يكفي فعل مضارع، الكاف مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني، والميم علامة على الجمع. طيب هذا التفصيل إذن هو في الذي ينصب مفعولين إذا لم يكن الأصل مبتدأ وخبر، لم يكن من الأفعال الناسخة، فالأرجح هو الوصل. إذا كان من الأفعال الناسخة، إذا كان من أفعال القلوب، لا، هنا الأرجح هو ماذا؟ الأرجح هو الفصل. لماذا الأرجح هو الفصل؟ لأنه خلتكه، يعني في الأصل كان المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني كان خبر، ولأنه كان بالأصل مبتدأ وخبر، والأصل في المبتدأ والخبر أن يفترقا عن بعضهما، يعني ما يعبر عنهما بلفظ واحد بصيغة واحدة. دائما عندنا المبتدأ مفصول عن الخبر، زيد جالس، أخوك قائم. فبما أن المبتدأ والخبر يكون مفصول عن بعضه، لذلك كان الأرجح في أفعال القلوب اللي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، الأرجح هو الفصل، فتقول خلتك إياه، هذا الأرجح مع جواز خلتكه. ظننتك إياه مع جواز ظننتكه. كذلك نفس الكلام يقال في باب كان، تقول في كنته، الأرجح أن يقال كان إياه، وكذلك كنت إياه، وفي كانه تقول كان إياه، وهكذا. فقال الجمهور في مثل هذا الفصل أرجح فيهن. قلنا لماذا الفصل أرجح؟ لأنه هذا مبتدأ وخبر، والأولى فيه أن يكون معزول، كذلك كان إياه، الأولى هو الفصل. أما ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى قال: واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، قال في كان الوصل، يعني يقال كانه أفضل لأنه أخصر وليس فيه طول في الكلام. واختلف رأيه في الأفعال القلبية، خال وظن وما شاكل ذلك، فتارة وافق الجمهور يعني أنه الفصل أرجح، وتارة أخرى خالفهم رحمه الله تعالى. طيب الآن ربما وصلنا إلى موضوع جديد اللي هو العلم. قبل أن أنهي الدرس أحب أن أنبهكم على مسألة هامة، وهي إنه في كان وأخواتها الحقيقة هناك خلاف بين العلماء. يعني الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال إنه هذا الكلام يشمل فقط كان ولا يشمل أخوات كان، ففي أخوات كان يعني قال يتعين الفصل، وللعلماء في ذلك يعني كلام آخر. هذا ما أحببت أن أختم به كلامي وحديثي، أنه في أخوات كان هناك تفصيل، ويعني يحتاج منا الرجوع إلى المضان وإلى أماكنه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى القبول منا ومنكم.